الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ذكر الله تعالى الفريق الذي اعترف بذنبه بالتخلف عن غزوة تبوك، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، ومن قبول التوبة من الله عليهم أن يعملوا الأعمال الصالحات، فقال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ذكرنا ما وجه ذكره سبحانه وتعالى لرؤيته للعمل مع رؤية الرسول ورؤية المؤمنين، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الله يرى عملكم وسيجازيكم على ذلك، والرسول يرى عملكم ليشهد عليكم، والمؤمنون يرون الأعمال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أنتم شهداء الله في الأرض، من أثنى الناس عليه خيرا فهو من أهل الجنة، ومن أثنى الناس عليه شرا فهو من أهل النار. إذن فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم قال الله تعالى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة بالبعث بعد الموت. فهذا جرى مجرى التفسير لقول الله تعالى فسيرى الله عملكم، معناه بإظهار المدح والثناء والإعزاز في الدنيا أو بإظهار أضدادها. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة أي ما يظهره في القيامة من حال الثواب والعقاب. ولم يذكر هنا الصفات التي تتعلق بالله عز وجل الكثيرة، إنما ذكر صفة عالم الغيب والشهادة. لماذا؟ قال لم يقل وستردون إلى الله وستردون إلى الذي يحاسب ويعاقب، لا، ذكر صفة العلم، لأن الذي يعلم سيطلع العبد على ما فعل وسيحاسبه وسيعاقبه. فبداية كل جزاء العلم، بداية كل جزاء العلم. قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، لما يقال إن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم وسيحاسب ويعاقب، وليست المسألة مجرد علم. ولذلك كانوا يقولون لا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. الذي يعلم السر وأخفى هو الذي يحاسب العباد، والذي يعلم السر وأخفى هو الذي يعاقب أو يجزي الجزاء الأوفى ويعطيه الجزاء الوفير. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، ومر معنا شبيه هذه الآية ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وذكرنا أن العلم نوعان، علم غيب وعلم شهادة، وأن علم الشهادة ما يدرك بالحواس، وأن علم الغيب ما لا يدرك بالحواس، وأن الغيب نوعان، غيب مطلق وغيب مقيد. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله الواحد القهار، أو بما يطلع عباده عليه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، أو الغيب المقيد الذي يعلمه بعض الناس ولا يعلمه آخرون، فهو بالنسبة لهم غيب لكنه مقيد، علمه أناس وغاب عن أناس. فالله تعالى الغيب عنده شهادة والشهادة عنده شهادة، فهو عالم الغيب والشهادة. قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. وفي هذه الآية كما نقول حث على مراقبة السرائر والضمائر قبل مراقبة الظواهر، مراقبة السرائر والضمائر قبل مراقبة الظواهر. وهذا الذي يقول عنه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، اللي هي مراقبة الخواطر، ضبط الخواطر أفضل وأكمل من ضبط الجوارح، لأن كل معصية قبل أن تنتقل للجارحة أصلها خطرة ثم فكرة ثم هم ثم عزيمة ثم فعل، فأصل المعصية أو الطاعة خطرة، فضبط الخواطر أهم من ضبط الجوارح، لأن من ضبط خاطره ضبط جارحته، ومن لم يضبط خواطره يعني سريرته ضمائره الداخل لا يستطيع أن يضبط جوارحه. فلذلك قدم علم الغيب على علم الشهادة، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. فعلم الله عز وجل في السر والعلن، الأخفى والذي يظهر، والذي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فقال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. هل فقط لعالم الغيب والشهادة يعلم؟ لا، يعلم وسيحاسب. فينبئكم بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تعملون في الدنيا، ويخبركم بما كنتم تعملون من أعمال. وللحساب يوم القيامة قواعد ذكرها أهل العلم. من قواعد الحساب، من قواعد الحساب، أن الله تعالى يطلع العبد بما عمل أو على ما عمل، يطلع العبد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فمن قواعد الحساب يوم القيامة أن الله يطلع العبد على ما فعل من خير أو شر، يقول عملت كذا في يوم كذا، يطلعه فينبئكم، يخبركم بما كنتم تعملون. لذلك في استغفار إخوان اسمه الاستغفار الشامل، لأن هناك ذنوب تظن أنها ليست ذنوب وهي ذنوب مسجل عليك. فالاستغفار الشامل بقول اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والاستغفار الشامل أن تقول اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، ما علمت منه وما لم أعلم. في ذنوب ما بتعلمها، فالاستغفار الشامل يشمل الذنوب التي تعلمها والتي لا تعلمها، لأنك يوم القيامة ستنبأ بما عملت. ذلك قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، ونسوه. ففي أحيانا ذنوب ينساها الإنسان، لكن عند الله، الله يحصيها ويظهرها له ويقول عملت كذا في يوم كذا تماما أمامه. وإذا بالعبد لا يستطيع أبدا أن يتكلم، فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا فسيرى الله عملكم، فيه إحسان العمل وإتقانه، وسينبئك فينبئكم ما كنتم تعملون. فيه من الفوائد أن العبد ينبغي أن يستحضر الجزاء، وأن الله تعالى هو الذي يجازيه إما بخير أو شر. قال الله تعالى، وهذا الآية التي وصلنا إليها، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون مرجون لأمر الله، من هؤلاء المرجون؟ وما معنى كلمة مرجون لأمر الله؟ وآخرون مرجون لأمر الله، حمزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم قرأوا مرجون بغير همز، الباقون قرأوا مرجؤون، وآخرون مرجؤون لأمر الله. مرجون، مرجؤون، مرجون، مرجؤون من التأخير. الإرجاء هو التأخير، الإرجاء هو التأخير. وسمي المرجئة بهذا الاسم، هناك فرقة اسمها المرجئة، سمي المرجئة بهذا الاسم، قالوا لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، اسمهم المرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. فالمرجئة عندهم الإيمان التصديق، التصديق أو قول وتصديق، لكن العمل ليس من مسمى الإيمان. لذلك عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان التصديق، فلو نقص تصديق وكفرت كيف ينقص التصديق؟ لكن لما نؤمن أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد الإيمان وينقص. فإيمان أفجر الفجر عندهم، وإيمان أبي بكر سواء، إيمان أفجر الفجر وإيمان أبي بكر سواء، إيمان جبريل وإيمان أي واحد من الناس سواء. فالإيمان متساوي، شيء واحد، لأنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وقالوا العمل لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله، صدق وما عمل شيئا مطلقا، فهذا مؤمن، بل إيمانه كامل كمال الإيمان. فهؤلاء اسمهم مرجئة، مرجئة يعني أخروا العمل، أرجأوا العمل، لأجل هذا سموا بهذا الاسم. فقوله تعالى وآخرون مرجون، مرجؤون يعني مؤخرون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله، اللام هنا للتعليل أي مؤخرون لأجل أمر الله في شأنهم. وآخرون مرجون مؤخرون لأجل أمر الله في شأنهم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. طب من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين هم مؤخرون لأمر الله؟ قال ابن عباس وغيره، مجاهد، عكرمة، الضحاك، قالوا هم الثلاثة الذين خلفوا أي تأخروا في التوبة، وهم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك: مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية الواقفي، وكعب ابن مالك رضي الله عن الجميع. قعدوا في من قعد عن غزوة تبوك، في جملة من قعد ميلا إلى الدعة والحظ وطيب الثمار والظلال، لا شكا ونفاقا. إذن الذين تخلفوا من خلال هذه الآية عن غزوة تبوك وما قسمته الآيات السابقة، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثلاث أقسام: المنافقون الذين مرضوا على النفاق، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، وجاء المعذرون من الأعراب، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون. الذين تخلفوا المنافقون، هذا أول قسم. القسم الثاني التائبون، وهم المرادون بقول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الذين ذكر حالهم في الآية السابقة والله عز وجل قبل توبتهم. ومنهم أبو لبابة، أبو لبابة أول ما تخلف عن غزوة تبوك وأصحابه طوال مباشرة ربطوا أنفسهم في المسجد، يعني لم يتأخروا لحظة، فربطوا أنفسهم في المسجد، قال لا يحلنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم دون تأخر. إذن أبو لبابة ومن معه اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الآن في قسم ثالث، هذا القسم الثالث قسم تاب وأناب، وفي قسم هم من المنافقين. القسم الثالث أيها الإخوة لم يسارعوا إلى التوبة مباشرة، وذلك ذكر ابن عباس قال كعب أنا أفره أهل المدينة جملا، فمتى شئت لحقت بالرسول، فتأخر أياما وأيس من اللحوق فندم على صنيعي وكذلك صاحبه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء كعب بن مالك رضي الله عنه يذكر حاله للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي مباشرة كعب بن مالك ابتداء يعني تاب والصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك، لا، تأخرت توبته، فتأخرت توبة الله عليه. لما تأخرت توبة كعب بن مالك والاثنان الذين معه تأخر، ليس مثل أبي لبابة، أبو لبابة سارع مباشرة، فتأخرت توبة كعب بن مالك، فتأخرت توبة الله تعالى عليه كما سيأتي في التفصيل عند قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فإذا قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، مؤخرون لأجل أمر الله، أكثر أهل التفسير أن المراد بهم هم الثلاثة الذين خلفوا، أمرهم مؤخر مؤخر حتى يبين الله في شأنهم. سبحان الله، هذا أسلوب القرآن، أن يذكر الإجمال حتى تتشوق النفوس وتتشوف. طيب إيش قصة الثلاثة هؤلاء وما خبرهم؟ سيأتي آخر السورة، آخر السورة سيذكر لقد تاب الله على النبي المهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. لكن هنا هذه الآية كمقدمة، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، مرجون مؤخرون لأمر لحكم الله الذي سيحكم فيهم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. انظروا إلى هذا القول، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فكأنه يقول أن الأمر إليه، لا يدرون ما ينزل بهم، هل يقبل الله توبتهم كما تاب على الذين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أو يحكم عليهم كما حكم على المنافقين. يقول العلماء لماذا أبهم أمر هؤلاء؟
يعني ما قال وآخرون مرجون لأمر الله سيتوب الله عليهم وسيقبل توبتهم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، إما وإما، إما في اللغة تفيد الشك، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وليس هذا شكا من الله، الله منزه عن ذلك، إما يعذب، بل الشك إنما من جهتهم هم، إما يعذب الله تعالى هؤلاء لحالهم أو إما يتوب عليهم لأجل حالهم. فلذلك قال إما يعذبهم ما يتوب عليهم. فلماذا لم يذكر توبته عليهم مباشرة؟ قال المفسرون قال إن الله تعالى قال إما يعذبهم إما يتوب عليهم لإثارة الهم والخوف في قلوبهم لتصح توبتهم. بل أبهم هذا الأمر على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، فترك المؤمنون مكالمة هؤلاء ومخالطة هؤلاء تربية للفريقين على ما يجب من أمثالهم الذين يؤثرون الراحة والدعة على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الجهاد في سبيله، تربية للأمة من خلال هؤلاء. الصحابة تربوا أنه ما يتكلموا مع هؤلاء 50 ليلة، وهم تربوا أن الناس لا يكلموهم، إما يعذبهم إما يتوب عليهم، مش معروف الآن. طب التوبة مجرد أن يندم الإنسان ويستغفر يتوب الله عليه، لماذا هؤلاء الثلاثة 50 ليلة الصحابة ما كلموهم؟ 50 ليلة ما يكلمهم أحد، حتى يقول كعب مالك آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو آتي إلى ابن عمي أبي قتادة، قال أسلم عليه أقول هل حرك شفتيه برد السلام علي أو لا؟ مدة 50 ليلة، والصحابة قد هجروا هؤلاء لإثارة داعي الخوف في النفس، لإثارة الهم والحزن، ليتربى بعد ذلك ألا يتخلف عن طاعة أبدا. ذلك قصة الثلاثة الذين خلفوا كما سيأتي تفصيلها من أعجب الأخبار أيها الإخوة في أن الذنب يبقى ملاحقا للعبد، الذنب يبقى ملاحقا للعبد يلحقه، والذنب كذلك له أثر في أصحاب القلوب السليمة، كعب مالك هلال بن أمية مرار بن ربيع أصحاب قلوب سليمة، الذنب له أثر في أصحاب القلوب السليمة. ماذا وصف الله هؤلاء؟ قال ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم، الذنب له أثر في أصحاب القلوب السليمة. المنافقون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، بيتخلفوا عن الرسول ويفرحون بيضحكوا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فرح المخلفون. فالغير الذي لا يبالي بتروح عليه صلاة الفجر هو فرحان عادي ما في شيء، اللي بتروح عليه صلاة الفجر المؤمن بيظل متضايق، تضيق عليه الأرض بما رحبت، حزين طول النهار، ما لك يا رجل؟ قال أنا والله اليوم ضاعت صلاة الفجر مني، أنا كذا. غير المؤمن الذي لا يبالي الذنب عنده سهل جدا، المؤمن وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فالثلاثة هؤلاء الله عز وجل يريد أن يثير الخوف فيهم، تربية رب العالمين للصحابة تربية خاصة يا إخوة. لم يعامل الله عز وجل هؤلاء الثلاثة كما عامل المنافقين، قال خلاص طيب تتوبوا تستغفروا، أفلا يتوبون الله ولا يستغفرون، حتى دعا الذين سبوه أن يستغفروا وأن يتوبوا، وأيضا دعا المنافقين أن يتوبوا، وهي سورة التوبة. هؤلاء الثلاثة ما قال لهم فقط توبوا، لا، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ممكن يقبلكم ممكن ما يقبلكم، حتى يخافوا. بالله عليك لما تنزل هذه الآية ويسمعها كعب بن مالك، والذي يتكلم هذا الكلام الله جل جلاله، يقول إما يعذبهم، وكعب بن مالك سامع إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، إذن أنا إما أكون من إما الأولى مش إما الثانية. انظر كم نسبة الخوف في قلبي ونسبة الحزن في قلبي، اللي هي ممكن أكون من إما الأولى مش إما الثانية. إما يعذبهم هذا الخوف، إما يتوب عليهم هذا الذي حدث أن الله تعالى تاب عليهم، لكن الأولى تجعل الإنسان يرهب ويخاف. فلذلك قال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وإما يتوب عليهم. هؤلاء صحيح ندموا على توبتهم، لكن الله تعالى أراد أن يعلم الأمة كلها من خلال هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، من غير عذر، وتأخروا أيضا في مجيئهم أو في توبتهم وندمهم، فمن خلالهم أراد أن يعلم الأمة. قال الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم، يعني لا يقبل توبتهم. التعذيب مفيد عدم قبول التوبة كما قال ابن عاشور، لأن التعذيب لا يكون إلا عن ذنب كبير، وذنبهم هو التخلف عن النفير العام: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. فقال إما يعذبهم لا يقبل توبتهم، وإما يتوب عليهم، يعني وإما يقبل توبتهم، فإما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وأحيانا أيها الإخوة يذكر العذاب اللي هو ضد، يعني إما يعذبهم فلا يقبل توبتهم، وإما يتوب عليهم فيرحمهم. هذا بذكر الشيء مع ضده، قال إما يعذبهم فلا يقبل توبتهم، وإما يتوب عليهم فيرحمهم، كما قال الله تعالى: إما العذاب وإما الساعة. قال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يذكر العذاب، إما العذاب وإما الساعة. فقال الله تعالى: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والله عليم حكيم، هذا تذييل مناسب لإبهام أمرهم على الناس. طب يا رب لماذا أخفيت أمرهم علينا؟ قال: والله عليم حكيم. لماذا لم تذكر أنك ستتوب عليهم مباشرة؟ لا، قال إما يعذبهم ويتوب عليهم، عليم بحال عباده، يربيهم ويزكيهم ويصلح حالهم، وحكيم فيما يشرعه من الأحكام لهدى الناس ولصلاحهم. وهذا من آثار علمه وحكمته أن أرجأ النص على توبتهم، أن أرجأ النص على توبتهم أنه سيتوب عليهم. وآخرون مرجون لأمر الله. الآن تبين معنا أن الذين خلفوا على كم قسم؟ ثلاثة: المنافقون الذين تابوا مباشرة، هذا القسم الثاني، الله قبل توبتهم. والقسم الثالث تأخروا، فهؤلاء تأخرت توبة الله عليهم، وذكر الله توبته عليهم في آخر السورة. رجع السياق هنا لذكر المنافقين مرة أخرى، لكن بعملية خبيثة. قال الله: من المنافقين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هذه أيها الإخوة الآية حقيقة من أعجب الآيات في القرآن الكريم، التي تبين خطط المنافقين وكيف أنهم اتخذوا مسجدا ضرارا. أصبح عند عرف الفقهاء شيء بعد ذلك اسمه مسجد الضرار. مسجد الضرار له قصة، مسجدا ضرارا له قصة وله خبر، وهذا يدل على خبث هؤلاء وكيف كادوا للإسلام والمسلمين. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.